من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأطهر المرسلين نجي رب العالمين محمد وعلى آله أهل النجوى وأهل التقوى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 26 ظاهرة، إذا علم، إذا مسألة 26. طبعا هذه مسألة، المسألة 16 لا أدري كوننا عنها خلاصة أو لم نكون، يعني هل استحصلنا منها خلاصة؟ لأن تلك المسألة 16 16 كان فيها بحث الترتيب وبحث المضايقة على كل، ستأتي مسائل تتم لها نذكر فيها خلاصة ما استعرضناه فيما سبق. الآن المسألة 26، إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات، إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها، إحنا إذن هذه في المسألة رباعية الأقوال. نعم، رباعية الأقوال أنه علم بفوت مقدار من الصلاة. القول أول مرة بنا قول مشهور المتأخرين أنه يكتفي بالأقل بالقدر المتيقن، دائر أمر بين الأقل والأكثر، يكتفي بالأقل، وذكر وشرحنا وجه. وقول ذهب إليه مشهور القدماء أنه لا بد أن يقضي حتى يظن بالفراغ، هذا لم نتعرض لأدلة بعد. وقول آخر ذهب إليه صاحب الحدائق أنه يحتاط مطلقا إلى أن يتيقن بالفراغ، وهذا المبنى من صاحب الحدائق مر بنا أنه مبنائي، أنه بديل إجراء البراءة يجري أصالة الاحتياط. مبنى المشهور أنه لا بد من الظن بالفراغ ولا يكتفي بالقدر المتيقن، إلى الآن لم نتعرض لأدلته. مر بنا مبنى الميزة النائمي، الميزة النائمي قلنا هذا متين مقبله، أنه إذا كان هناك في البين تفريط فلا يسوغ له إجراء البراءة. أما إذا لم يكن في البين تفريط، نعم يجري البراءة. وهذا ليس فقط في رفع ما لا يعلمون، بل أيضا يجري في ماذا؟ في رفع النسيان، وفي رفع ما اضطر إليه، وفي رفع فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه. هذه الآية أعطت الشيء، فمن اضطر حرم عليكم الميتة والدم وكذا كذا، فمن اضطر، قاعدة الاضطرار نفسه، أحد الأدلة قاعدة الاضطرار هي هذه الآيتان الكريمتان. فمن اضطر غير باغ، غير باغ يعني ماذا؟ يعني غير متعمد لإيقاع نفسه في الاضطرار. فإذا القواعد الثانوية عموما الستة وحديث الرف في الأمور عناوين الستة إنما يجري مع عدم سوء الاختيار من قريب، مع عدم سوء الاختيار. فالتفريط من قريب، تفريط من بعيد ما يمنع الجريان البراءة. عدم التحفظ من بعيد في النسيان، في الاضطرار، في كذا في كذا، لا يمانع مجيء، لا يمانع مجيء القواعد الثانوية. أما من قريب جدا بسوء الاختيار لا تجري القواعد، فيتحصل في بيان بحث البراءة الشرعية أو القواعد الشرعية الست في قبال البراءة بحكم العقل، في البراءة بحكم العقل في موارد النسيان القهري اللي ما في مقدم اختياري، التي ليست له مقدم اختيارية لا قريبة ولا بعيدة مثلا، أو الاضطرار لا اختياري لا قريب ولا بعيد، هذا مر بنا، هذا سقوط التنجيز فيه عقلا، هذا سقوط التنجيز فيه عقلا وليس محل، وليس محل للرفع الشرعي، ليس محل للرفع الشرعي. وهذا ليس مختص بأمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، المورد المختص بأمة خاتم الأنبياء كرامة لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الذي فيه اختيار من المكلف ولو بعيد، ويمكن أن يتحفظ المكلف، ويمكن للشارع أن يجعل الاحتياط فيه ولو الاحتياط الإعدادي، الاحتياط الذي بالحاض المقدمات المعدة البعيدة. تلك الموارد التي يمكن للشارع أن يجعل ويلزم المكلف بالاحتياط والتحفظ، تلك الموارد يجري فيها الرفع الشرعي في القواعد الثانوية العذرية. لا، هذه صورة ثانية. إذا كان الاختيار بعيد أو الإهمال بعيد أو قل متوسط، أما إذا كان قريب مشرف على نفس الحالة فهذا يظهر من الأدلة عدم شمول الرفع الشرعي له. فإذا ثلاث صور عندنا. صورة أصلا اختيار ما موجود لا قريبة ولا بعيدة، هذا مو رفع شرعي، هذا رفع عقلي ويعم كل الأمم. وصورة في مقدمات متوسطة اختيارية، متوسطة البعد أو متوسطة القرب أو بعيدة، هنا هو هنا محط وموطن الرفع الشرعي. وتارة لا اختيار قريب جدا، التفات يسير جدا، قدرة اختيارية يسيرة جدا، هنا تفريط يعني يعده العقلاء، هنا ليس محل الرفع الشرعي لا عقلي ولا شرعي بل مؤاخذة من جهة تكليفية. الآن الشارع قد يصحح الأعمال حتى لو في مؤاخذة تكليفية، فيصححها وضعا، يصححها وضعا رغم المؤاخذة التكليفية، هذا أمر آخر، كما مر في الجهر والإخفات. إذا كان بتفريط يصح عمله، جهر تفريطي تقصيري يؤثم يؤاخذ، لكنه ماذا؟ يصح منه العمل. المهم على كل هذا المطلب، وهو إذا كان عن قرب فالرفع الشرعي غير متصور غير عقلي إذا كان عن تفريط قريب غير متصور. عفوا، فحينئذ الرفع الشرعي والعقلي غير متقرر. إذا تبين هذا المطلب، هذا التفصيل في البراءة العقلية والشرعية، ثلاث صور مرت بنا الآن، يتضح أن ما ذهب إلى الميزة النعيني في محله، وحمل كلام المشهور بعد عليه أنه إذا كانت هناك ديون في الصلاة، ديون في الحج، ديون في العبادات، ديون مع الناس بتفريط من الإنسان نفسه، يعني ليس مجرى البراءة، تارة يطمئن هو لم يفرط، إن حصل له نسيان فهذا نسيان ليس بتفريط يجري البراءة وغير مطالب بالنسبة للديون العباد أو ديون الباري. أما تارة لا يحتمل ويظن أنه بتفريط، الآن شاك هو صحيح، لكن إذا وقع نسيان فحتما النسيان ناشئ من تفريط، بل بعضهم يعلم أنه تفريط حصل، وبالتالي هو الآن متردد بين الأقل والأكثر. هنا لا يجري فيه الرافع لا في ديون عباد ولا في ديون الناس، رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يجري، رفع النسيان لا يجري بتفريط، لأن تفريط قريب، إذا هذا الباب فتح بعد من الذي ينقر؟ ما حيتحمل مسؤولية، هو كل يقول إلهي خب أنت جعلتني براءة شرعية، التفتوا شلون أساس الدليل بعد قوي متين لدعم كلام ميزانية، يكون للعبد الحجة البالغة أنه هو أول فرط، إذا فرط مؤاخذ لهم مؤاخذ أو لما علم مؤاخذ، لكن ما أنطر عن النسيان على دعوة المشهور، هذه المؤاخذة ترتفع أو ما ترتفع؟ المفروض أنها ترتفع، لأنه البراءة تجري عندهم، وإذا البراءة جاءت عندهم إذن يؤاخذ على ما فرط به. لماذا؟ لما كان العين يؤاخذ إيه بقاء حسب دعواهم المنجز لابد منه حدوثا وبقاء، أيضا نحن نقول لابد منه حدوثا وبقاء، لكن حدوثا وبقاء يعني من ذاته يبقى لأنك أنت تعدمه، شبيه الاستطاعة في الحج، الاستطاعة في الحج شرط في وجوب الحج حدوثا وبقاء، بس شرط في شرط بقائي في الحج، بمعنى أنه الاستطاعة هي لو قليت ونفسها والمقادير الإلهية تبقى، لأنك تذهب وتتلفها تحرقها تزيلها، هذا ما يزيل الاستطاعة، لأن الاستطاعة المعتبرة بقاء من غير ناحية إعدام المكلف أو إزالته، هي تلقائيا تبقى لو تركت وخليت ونفسها، المنجز هكذا، المنجز مطلوب صح حدوثا وبقاء، لكن بأي معنى؟ بمعنى أنه لو أنت تحريت المنجز لوجدته بقاء كما تجده حدوثا، لأنك تذهب وتعدمه. إذن الصحيح أن البراءة أو قل قاعدة النسيان كذلك، وقاعدة الاضطرار كذلك، لا تجري في موارد التفريط، فمن اضطر ترتفع عن حرمة الميتة، لكن غير باغين غير متعمد، وهو يوقع نفسه في صحراء أو في بلاد ما توجد فيها ماء بارد أو مشلون أو ماء طاهر، ويتعاطى عند لحوم الميتة أو يتعاطى الشاي أو يذهب إلى مكان يضطر فيه إلى الفجور والعياذ بالله، هذه كلها ما يجوز، كله لا يجوز. شبيه ذاك بعد الذي كان يذهب إلى دورة المياه ويقعد فيها يمكث فيها أكثر يسمع غناء الجهر. فقال يسأل الإمام الصادق إن هل أؤثم عليه؟ قال له إيه؟ قال أخو أنا ما أتيت يعني أنا ما صنعت هذا الطلب شيء، أنا مقهري هو قاعد يسمع شو يسوي. فقال لي من الأول لم تقرأ الآية إن السمع والبصر والفؤاد كله لك، أتيته برجلك ولا مكثك بالزايد؟ هذا مو برجلك اختيار منك. فالمقصود إذن الاضطرار أو النسيان أو القواعد الثانوية تجري إذا لم تكن متعمدة بتعمد قريب. إذا كان هذا واضح إذن هذه ضابطة عامة في البراءة وفي كل القواعد الثانوية العذرية أنها تعذر ما لم يكن في البين تفريط. ماء الشعير، شنو ماء الشعير؟ وتروح تبحث، ابحث شنو ماء الشعير والفقهاء وكلمات الفقهاء والروايات، وابحث صورة وين مريد صار هذا الفقهاء الذي غلظ أهل البيت في تحريمه. خمر استصغره الناس، استصغره يعني ما يشوفونه مسكر قوي أصلا ولا مسكر متوسط، خفيف يعطيك نشوة، لكن أهل البيت عليهم السلام قالوا كما يقول ما بقى لو وليت الناس لجلدت شاربه 80 جلدة وقتلت بايعنا. هذا التشدد ما يناسب ان نقول احنا مثلا بدون شو اسمه مع التفريط من جانب الموضوعي او جانب الحكم الشبه الحكمي، لا. فالمقصود هي مكان قواعد ثانويه عموما اذا ما تجري مع التفريط القريب، ما تجري. حينئذ يتم كلام الميزان التفصيل. التفصيل في ماذا؟ التفصيل. طبعا واحد سأل بس على كل ما صار مجال أجابه، قال ماء الشعير هذا الأطباء يصفونه وكذا، شو نسوي؟ ضروري لي للكلية؟ جيد، تستطيع تستخدم ماء الشعير، لا تستخدم هذا المصنع اللي جرى عليه أيام وأسابيع وأشهر ونش. انت نقع ماء الشعير في ماء في نفس اليوم أو يوم ثاني اشربه، مينش إذا ما كان حرارة وما كان طعم ظهرت عليه الفقاعات. الإمام موسى بن جعفر كان يحب ماء الشعير الحلال طبعا، مو ماء الشعير الفلان البيرة شيء، اي ماء الشعير بس هاي خوش
قبل أن يصير فقاعة.
اي البيرة صارت بيرة، اي هذا بحث آخر كلامنا. اي أما الكلام في ان ماء الشعير، ماء الشعير له فوائد عظيمة لكن مو انه اذا تخليه يغلي، يعني اقصد تخليه يغلي من نفسه ينش، تبدأ فقاعات تصاعد من داخله الى سطحه، لا هذا بعد بدأ يتخمر من نوع تمام صار اي ذاك غير، ذاك حرام. اسمه في بعد فقاع، فقاعاته من نفسه هذا بدأ ينش، أصلا علامة بسيطة ذكرها الأئمة عليهم السلام، استعلامة سين وجيم ما يحتاج لها مشهورة مبنى عليه، ترديد ومرديد واختبارات مختبرة هي ما تحتاج لها ضابطة توان. ولذلك أنت هذا ما الشعير من كل البلدان الإسلامية التي يؤتي مو من بلد دون آخر كلها افتحها وصبها في القلاص تشوف ما شاء الله الفقاعات بشكل تام فوق رغوة موجودة وما تغادر هاي الرغوة، وتقول لي رغوة البيبسي، لا غازية هو فيه رغوة. أي نعم، أما هذه بتروح تبقى شمبانية طمطانية ولا مجرة، يعني من نوع الأسماء المحرمة المشبعة بالحرام. فالمقصود على كل إن أما واحد اللي يستخدم ماء الشعير، فماء الشعير يمكن استعمال هذا سهل بدون ما ينش، قبل لا ينش. كان موسى بن جعفر من حيطته يستعمله نصف نهار، يستعمله نصف نهار يعني ماذا؟ يعني يعمله في نصف نهار، ما يخليه نهار كامل. ولو في الروايات عندنا إلى قبل 3 أيام ما ينش إذا لم تكن هناك عوامل مسرعة في ضراوته. تعبير في الرواية ضراوته يعني ضر الحرارة وكذا تخليه يغلي من ذاته ينش. على كل فيمكن استخدام ماء الشعير الطبي، لكن بهالطريقة بأن يكون نقيع يوم أو يومين علم جرى دون الثلاثة إذا لم تكن هناك عوامل محفزة. إذا كانت عوامل محفزة لينش أسرع ويحرم أسرع، يعني وعلامة الحرمة يبقى لها مختبر ولا فحص طبي ولا فحص كيميائي ولا كذا، علامته هو نفسها الفقاعات، هذه ما فيها فقاعات خلاص جائز حرام. بس هم كبيان إرشادي من الأئمة قالوا دون 3 أيام غالبا ما ينش إذا ما تكون لم تكن عوامل مؤثرة. مع ذلك هم صلوات الله عليهم ما يخلونه يوم، مو بعد ما يخلونه 3 أيام، يومين أو يومين ونص، أصلا يوم واحد ما يخلوه نص يوم، والنصف الثاني من اليوم الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه كما يصف ولده الإمام الرضا لفعله يستخدم أو ينقع في إناء آخر على أساس الإناء الأول تشبع له فخار كان سابقا، لو تشبع المسام فيه شنو في ماء، فما يريد يبقى حتى يأثر في النصف الثاني. هل قد الإمام صلى الله عليه لأنه كان كثير شرب ماء الشعير، لكن هذا الحلال موسى بن جعفر عليه السلام. على كل نرجع إلى المبحث، فإذا ما ذكره الميز النائني متين من التفصيل بين، وليس فقط في البراءة، في قاعة النسيان كذلك، في قاعة الاضطرار كذلك، في قاعة الحرج كذلك، في قاعدة الضرر كذلك، كل القواعد الثانوية بأدلة عديدة متعددة ذكرناها الآن جملة منها، يفصل في جريانها بين التفريط وعدم التفريط، بين سوء الاختيار القريب وعدم سوء الاختيار القريب، متوسط أو بعيد لا معنى. التفريط البعيد يعني من باب المثال الآن، الإنسان الآن مبتلى الآن مبتلى بإدمان لا سمح الله المخدرات، الآن تقول له امتنع عن المخدرات هذا يصيد تشنج، ربما يصيد صرع بعد، يعني لما تشتد الأعصاب حتى الصرع يصيد جنون يصيد هستيريا. لكن من الذي أوصله إلى هذه الحالة؟ أي اختيار ذاك البحث من مدة مديدة بدأ إلى الآن وصل إلى هذا المطلب. كل عادة سيئة هكذا وكل عادة خيرة هكذا، إنما الشر عادة والخير عادة. العادة صعب الإقلاع عنها سواء خير أو شر، واحد متعود على نافلة معينة سنين صعب عليه ما يقدر، إذا يتركها يتأذى، إذا يتركها يضطرب نفسيا يستوحش، إيه يصيدها يستوحش يظلم قلبه، إيه هاي شوف عادة الخير الجرة ما تخليه بوحده، لا خير عادة والشر عادة. متعود على المباحثة العلمية والمذاكرة العلمية دائما بدون فراغ بدون كذا، من توديه حتى إلى حديقة أو بستان يستوحش، لأن يعني بستانه ما كان هذا بس أنا كل البحث قيد وقال له أنا ما جرى الخير عادة والشر عادة والعكس ما كذا أي حتى الحسد حتى الغضب. لذلك عندنا مثلا في مورد أن تشوف نفسك تغضب لترمي تزج نفسك بذلك تلك البيئة أو ذلك الموقف، سير أنت سببت نفسك أن تهيج غضبا وتهيج لا سمح الله شهوة أو لم يجب. على كل فإذا فيها مقدمات اختيارية، فتفصيل ميزان النائم المتين إذن سواء في باب الصلاة أو أبواب العبادات الأخرى ديون الله أو في ديون الناس. أنزين دعونا الآن ندخل في الروايات الخاصة لقول مشهور القدماء. مشهور القدماء قالوا بأنه إذا علم وتردد مجموع القضاء عند بين الأقل والأكثر فاللازم عليه هو أن يقضي حتى يظن بالفرار، مو يستيقن، يظن درجة امتثال ظني. دليلهم ماذا؟ وهل يمكن المساعدة على هذا الدليل أو لا؟ دليلهم الروايات الواردة في أبواب أعداد الفرائض الباب 19، أبواب أعداد الفرائض. الصحيح الأول صحيح مرازم ابن حكيم الأزدي قال سأل إسماعيل بن جابر، يعني في محضرة، أبا عبد الله عليه السلام، هذا إسماعيل بن جابر طبعا من أجل الفقهاء جعفي، ما شاء الله قبيلة جعف أكثرهم يعني من أتباع أهل البيت وتحف. جابر بن يزيد الجعفي، مفضل بن عمر الجعفي، إسماعيل على جعف، إسماعيل بن جابر الجعفي أبا عبد، سأل بن إسماعيل بن جابر الجعفي أبا عبد الله عليه السلام وقال أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة. خايف النوافل، احنا في الفرائض، كيف تقريب الاستدلال بالأولوية بشيء آخر سيأتي. إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال قضها. فقال له إنها أكثر من ذلك. قال قضها. قلت لا أحصيها. قال توخى توخى. هل توخى يعني تحرى الظن؟ ورد هذا الاستعمال في الفحص عن القبلة في أبواب القبلة، تحرى توخى إن حصل ولو الظن. رواية أخرى معتبرة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة تجتمع علي، يعني بعد ما فيها فريضة، يعني ماذا؟ يعني اللفظ مطلق صلاة تجتمع علي سواء نافلة أو فريضة. ولو البعض قال بعيد صح إسماعيل بن جابر فقيه، كيف يعني تجتمع عليه فرائض؟ فلا بد المراد به النوافل، لا سيما أن نشوف إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله هو نفس تلك الرواية، لكن تلك الرواية رواها مرازم بحضوره، سأل إسماعيل فنقل النوافل، بينما نفس إسماعيل لما نقل لم يذكر النوافل. يمكن فلعل إسماعيل بن جابر نقلها بدون لفظ، نقلها لتلميذة يعني، أو تلميذة نقلها لتلميذ تلميذة بدون لفظة نوافل، لكن هي في الأصل فيها لفظة نوافل. فهذا قريب مقرب من الموضع السؤال النوافذ وإن كان لفظ مطلق. هل يحتمل أنهم موردين سأل عنه؟ بعيد، القريب أن يكون مورد واحد. هذا مطلب حساس في الروايات، وهو ماذا؟ وهو أن نكتشف أن روايتين أو ثلاث أو أربع أو خمس تسرد لنا مجلس واحد، سؤال واحد، مروي واحد، أو تسرد لنا وتوصل لنا مجالس عديدة وأسئلة عديدة. وواضح طبعا الأثر ما هو، يعني جملة من المحدثين والفقهاء عندهم ديننا بها انصافا إن دوما يترصد التمييز بين وحدة المروي وتعدد المروي. في عندنا وحدة وتعدد المروي، وعندنا وحدة وتعدد الراوي. وحدة الراوي لا يستلزم وحدة الرواية. لماذا؟ لأن الراوي روى هذه الرواية وروى هذه الرواية وروى رواية ثالثة ورابعة. الراوي واحد لكن المروي ماذا؟ متعدد. الرواية متعددة والمروي متعدد. ربما المروي واحد والرواية كثيرة والراوي كثير. أو شلون يصير؟ يعني مجلس واحد، حديث غم، حديث غدير خم واحد، الرواة كثر والرواية كثيرة لكن المروي ماذا؟ المروي واحد. الرواية يعني إرواء، يعني نقل الراوي. هاي في علم الدراية والحديث، الرواية شيء والمروي شيء والراوي شيء. ربما يتحد الراوي ويتعدد الرواية ويتعدد المروي. طبعا طبعا يصير. وربما يتحد المروي وتتعدد الرواية ويتعدد الراوي. يمكن هذا التمييز بين دي الثلاث حيثيات ضروري، راوي، رواية، مروي. وكانت الأنباء اليوم نقلت هذا الحدث في المنطقة الفلانية عن المنطقة الفلانية. المروي واحد، الرواية متعددة، والراوي متعدد. ولربما المروي واحد. الآن شوف، هناك مرازم راوي غير إسماعيل، فالراوي متعدد هنا بين الرواية الأولى والثانية. المروي واحد. سؤال إسماعيل عن من؟ عن الإمام الصادق. الرواية متعددة، الرواية تأتى مرازم ينقل الحدث، هذا المجلس، وتارة نفس إسماعيل ينقل هذا المجلس. الرواية يعني نفس حدث ومصدر وفعل النقل. النقل كان مصدر وفعل، مو مصدر يعني منبع، مصدر يعني مقابل الاسم والفعل. لماذا جملة من الفقهاء والمحدثين يترصدون التمييز بين الرواية والمروي والراوي؟ لماذا؟ وما هي آليته؟ سنذكر آليته. لأنه يا أخوان إذا كان المروي واحد ما تقدر تقول بعد هذه دي الرواية لا ربط لها بتلك الرواية، أصلا ما تقدر تتعامل معهما معاملة عام وخاص، ما تقدر تتعامل. مو لأن ليس مجلسين، ليس كلامين، هو كلام واحد، إما كان بهذا الصيغة وبهذه الصيغة. هنا حينئذ كأنما الروايتان من الراويين أو من راوي واحد، هاتان الروايتان من الراويين أو من الراوي الواحد، هاتان المروي شيء واحد، يجب أن تركب وتلفق بعضهما مع بعض، تجعل أحدهما ناظر الآخر، شيء مهم حساس، ها خطوات يسيرة في علم الدراية والحديث لكن بالغة التأثير في التفسير وفي الفقه وفي كل علوم الدين. مع وحدة المروي تلقائيا أنت لابد لك من التلفيق والدمج والجمع، أيا ما كانت النسبة بين الروايتين، روايتين يعني بين النقلين متباينين أم مخصوص، أصلا لا تلاحظ بحث العام الخاص ولا تلاحظ بحث النسب الأربع، لأن هذا هو شيء واحد أنت حاول أن تقف عليه وتستحصله. البحث حساس ولا أستعجل أخرج من عنده بحث الراوي والرواية، لأن بقية أقسام ما شرحت لكم الآن، والمروي شكيت له تأثير على بحث الاستظهار والاستنباط، حتى في بحث المعارف شكيت في العقائد لها تأثير، الكثير لما يضبط هذا المطلب يصير تشويش. وصلى الله على محمد وعلى آله.